بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 72 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب صفة الصلاة، وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود.
أحسنت، بارك الله فيك. هذه أربعة أحاديث في أحكام القنوت وفي أنواع القنوت المستحب، وهما قنوت النوازل وقنوت الوتر. ويتبع قنوت الوتر أيضا قنوت ثالث، وهو القنوت في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان، وهذا مشروع أيضا لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه والسلف. فهذه القنوت الثلاثة المشروعة: قنوت النوازل وهو مستحب، وقنوت الوتر، وقنوت الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان إلى آخر رمضان، وهو مشروع لفعل السلف. وحديث أنس رضي الله عنه له عدة روايات في القنوت، حتى قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام في شرحه لهذا الحديث، قال: والأحاديث عن أنس في القنوت قد اضطربت وتعارضت في صلاة الغداة، وقد جمع بينها الإمام ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي، يعني في زاد المعاد للإمام القيم، هناك جمع أحاديث أنس رضي الله عنه الكثيرة في مسائل القنوت. وهذا حديث أنس حديث الأول حديث متفق عليه، يقول أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. إذن ظاهر الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع، فظاهره أنه قنت في الصلوات الخمس: صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في آخر ركعة كان صلى الله عليه وسلم يقنت في آخر ركعة من هذه الصلوات الخمس. وهذا المعنى دلت عليه أحاديث أخرى أن قنوت النوازل يشرع في الصلوات الخمس. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كاملا في الخمس الصلوات يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه، ترك القنوت بعد شهر. وسبب الدعاء هنا، سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في نفس حديث أنس رضي الله عنه، قال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم القراء. هؤلاء القراء حفظة القرآن، 70 صحابيا أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبائل يعلمونهم القرآن ويحفظونهم القرآن، فهم من حفظة القرآن يقال لهم القراء. بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال له القراء، ففي الطريق قال أنس: فعرض لهم حيان من بني سليم، رعل وذكوان، هذه قبيلتان من القبيلة الكبرى من قبيلة بني سليم، قبيلتان، قبيلة رعل وقبيلة ذكوان، عرضوا لهؤلاء 70 صحابيا من حفظة القرآن. قال أنس: فعرض لهم حيان من بني سليم، رعل وذكوان، عند بئر يقال لها بئر معونة. فقال القوم عندما حصروهم، قال هؤلاء الصحابة: والله ما إياكم أردنا، ما أردنا يعني ما أردنا أن نغزوكم، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن فقط مررنا هنا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلنا لحاجة. فقتلوهم رعل وذكوان، قتلوا هؤلاء الصحابة 70. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت، هكذا يقول أنس، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. فهذا سبب الدعاء عليهم، أنهم قتلوا 70 من الصحابة من حفظة القرآن من غير سبب. فهذا حديث الأول. ثم قال: ولأحمد والدارقطني، قال الحافظ ابن حجر: ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، نفس الحديث عن أنس أيضا رواه أحمد في المسند والدارقطني في السنن. وزاد في هذه الرواية، رواية أنس عند أحمد والدارقطني فيها زيادة: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وهذه الزيادة اختلف أهل العلم فيها، وكثير من علماء الحديث ضعفوا هذه الزيادة، لأن في سندها أبا جعفر الرازي، ضعفه العلماء، هو ضعيف في الحديث أبو جعفر الرازي، وروايته هذه وهو ضعيف مخالفة لرواية الصحيح، مخالف لرواية الصحيح. ومن أهل العلم من صححه، لكن قالوا: فأما في الصبح فلم يزل يقنت، يعني يقنت هنا بمعنى يطيل القيام، بمعنى يطيل القيام، لأن من معاني القنوت طول القيام، طول القيام. والقنوت في لغة العرب له عدة معاني، من معانيه طول القيام. فقالوا هنا قول أنس: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، يعني لم يزل يطيل القيام في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا. ثم الحديث الثالث قال: وعنه أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة، وهو صحيح في سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رحمه الله، 639 639 رقم الحديث في السلسلة الصحيحة. قول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت، يعني لا يقنت في الصلوات الخمس قنوت النوازل إلا إذا دعا لقوم، دعا لقوم من المسلمين، من المستضعفين، من الأسارى يدعو لهم أن يفرج الله عنهم، أو دعا على قوم، دعا على قوم من المشركين، آذوا المسلمين، آذوا المسلمين وكادوا للإسلام، فيدعو عليهم صلى الله عليه وسلم في قنوته. هذا معنى الحديث الثالث. أما الحديث الرابع أيضا يتعلق بالقنوت، حديث سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي، سعد يقول لأبيه طارق الأشجعي، طارق الأشجعي رضي الله عنه صحابي وابنه سعد يسأله، يقول: قلت لأبي يا أبتي، يا أبتي هنا منادى، منادى حذفت منه يا المتكلم حسب هذه الطبعة، يا أبتي بدون الياء هنا حذفت يا المتكلم، لكن أصل الكلمة يا أبتي بياء المتكلم، يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر، يعني كانوا يقنتون في الفجر في غير النوازل؟ قال طارق الأشجعي رضي الله عنه: أي بني محدث، أي بني أيضا منادى، أي حرف نداء مثل يا، يا بني، أي بني محدث، محدث يعني مبتدع في الدين، يعني يقصد هنا المداومة على قنوت الفجر، محدث. رواه الخمسة إلا أبا داود، وفي رواية عند النسائي: أي بني أو يا بني بدعة، يا بني بدعة، وهذه الرواية أي بني محدث، والمعنى واحد، محدث يعني لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لم يكن هذا المداومة على قنوت الفجر في غير النوازل، هو محدث لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. هذا الحديث قال ابن حجر: رواه الخمسة إلا أبا داود. إذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد في المسند قبلهم، وهو في صحيح سنن الترمذي 402 رغم الحديث 402. هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بأحكام القنوت، قنوت النوازل وقنوت الوتر، وفي الحديث خمس مسائل، خمس مسائل. المسألة الأولى معنى القنوت، معنى القنوت، والقنوت في اللغة في لسان العرب يطلق على عدة معاني، منها دوام الطاعة، فلان قانت يعني مداوم على الطاعة، وأيضا يطلق على معنى طول القيام، طول القيام جاء في الحديث: أفضل الصلاة طول القنوت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: طول القنوت يعني طول القيام، فالقنوت بمعنى طول القيام. وأيضا جاء المعنى القنوت بمعنى الخشوع، والله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين يعني خاشعين، خاشعين. وأيضا يعني يأتي أيضا القنوت بمعنى السكوت، ويأتي أيضا بمعنى الدعاء، وأشهر شيء، أشهر معنى من معاني لغة العرب القنوت بمعنى الدعاء، يقال فلان قنت يعني دعا في صلاته، دعا في وتره، دعا في فرضه، دعاء القنوت. وعند الفقهاء، اصطلاح العلماء والفقهاء، القنوت هو تعريفه هو الدعاء في الصلاة قائما، الدعاء في الصلاة قائما، هذا هو تعريف القنوت عند الفقهاء، وهذا هو معنى قنت هنا في الحديث. قول أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، هذا هو المعنى المراد، أنه دعا في صلوات الصلوات المفروضة الخمس قائما شهرا كاملا، هذا معناه. والقنوت هو سنة في الوتر وسنة أيضا في النوازل، النوازل وهي هذه النوازل ما كان فيه مصلحة للمسلمين عامة أو فيه دفع مفسدة عن المسلمين، فهنا يقنت الإمام قنوت النوازل، كما أيضا يشرع قنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان لفعل السلف الصالح في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده. إذن هذه المسألة الأولى في معنى القنوت. المسألة الثانية حكم القنوت في النوازل، حكم القنوت في النوازل، والأحاديث أيضا المذكورة التي معنا أيضا في حكم القنوت في النوازل هي دليل على مشروعية القنوت في النوازل. وقد نقل ابن منظور عن ابن سيده أنه قال النازلة هي الشدة من شدائد الدهر تنزل بالناس، نسأل الله العافية. وقد مثل لها العلماء بالزلازل والجدب والسيول والمجاعات ونحو ذلك، والظاهر أن هذه لا قنوت فيها، لا قنوت في النوازل، في هذه النوازل زلازل والجدب يعني انقطاع المطر، انقطاع المطر فيه صلاة الاستسقاء ليس فيه قنوت النوازل، وهكذا السيول التي تجر في الناس وتهلك الناس والمجاعات هذه ليس فيها دعاء قنوت، فهذه لا قنوت فيها لأنها أمر نزل من الله عز وجل، بل يشرع له ما دلت عليه السنة من صلاة الاستسقاء عند الجد، وما ورد من بعض الآثار عن الصحابة في الصلاة عند الزلزلة، إنما يشرع القنوت عند تسلط الأعداء على المسلمين وديارهم فيدعو لهم، يدعو الإمام للمسلمين ويدعو على أعداء المسلمين إذا تسلط الأعداء على المسلمين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل القراء في بئر معونة، ودعا للمستضعفين من أهل مكة الفقراء مستضعفون الذين لم يستطيعوا الهجرة وقريش تؤذيهم وتعذبهم، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرج الله عنهم، فدعا صلى الله عليه وسلم للمستضعفين من أهل مكة كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، هؤلاء من المسلمين المستضعفين في مكة وقريش كانت تؤذيهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوان، هذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا للمستضعفين ودعا أيضا على قريش اللهم اشدد وطأتك على مضر، عناية أنهم قريش الذين عذبوا المسلمين في مكة، ودعا عليهم بالمجاعة واجعلها عليهم كسن يوسف، فالله عز وجل استجاب له فأصابتهم مجاعة، أصابت قريش عاما كاملا أصابتهم المجاعة، وكانوا يروا مثل الدخان، كانوا يرون في السماء مثل الدخان، والحديث في الصحيحين. شاهد هنا قال ابن تيمية رحمه الله وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة، وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسنا،
هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد 22 صفحة 271. إذن على الإمام إذا قنت عليه في قنوت النازلة أن يلزم الاختصار، وأن يدعو بالدعاء المناسب لذلك، وأن يبتعد عن الإطالة أو التفاصيل التي لا داعي لها، لأن ذلك أجمع للقلب وأقرب إلى المراد وأبعد عن المشقة على المؤمنين. المسألة الثالثة موضع القنوت في النوازل، موضع القنوت في النوازل قبل الركوع أو بعد الركوع. الحديث دليل على أن القنوت يكون بعد الرفع من الركوع، وعلى هذا أكثر الأحاديث، ويجوز القنوت قبل الركوع، هذا قنوت النوازل، ويجوز القنوت قبل الركوع لما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد سئل عن القنوت بعد الركوع أو عند فراغه من القراءة، قال لا بل عند الفراغ من القراءة، وهذا حديث صحيح متفق عليه. وعن أنس أنه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده، قال قبل الركوع وبعده، أخرجه ابن ماجه. وقال الحافظ في الفتح في المجلد الثاني 491 قال إسناده قوي. ومن أبواب البخاري باب القنوت قبل الركوع وبعده. إذن هذا هو صحيح، أكثر الأحاديث على أن القنوت يكون قبل الركوع، لكن جاء عن أنس أن القنوت يكون أيضا بعد الركوع، فهذا في قنوت النوازل، موضع القنوت في النوازل قبل الركوع أو بعد الركوع، هذا هو الوارد. المسألة الرابعة في الحديث، هل القنوت النوازل في كل الصلوات أم في صلاة الفجر خاصة؟ اختلف أهل العلم، فمن السلف والخلف من العلماء منهم من قال أن القنوت يكون فقط في صلاة الصبح، قنوت النوازل يكون في صلاة الصبح فقط، ودليلهم هذا الحديث، حديث أنس وحديث أبي هريرة أيضا، حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر، وهكذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فجاء في الحديثين وفي غيرهما ذكر الفجر فأخذ به بعض أهل العلم. وحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة، هذا هو النص للحديث، والحديث في الصحيحين، نفس حديث الذي دعا لقوم اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة واللهم اشدد وطأتك على مضر، هذا الحديث في أوله حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر يدعو بهذا الدعاء، دعاء قنوت النوازل. وهكذا أيضا في حديث أنس أيضا جاء مثله، فأخذ به بعض أهل العلم وقالوا أن قنوت النوازل يكون في صلاة الفجر. أما أكثر العلماء فمن السلف والخلف على أن القنوت يكون في الصلوات الخمس، لأنه جاء في بعض الروايات في الصلوات، وهذا أيضا هكذا حديث أنس على ظاهره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع، فظاهر الحديث أنه قنت في الخمس الصلوات، في الخمس الصلوات. أما تحديده تحديد قنوت النوازل في صلاة الفجر، فهذا الذي قال عنه طارق الأشعي رضي الله عنه في الحديث الرابع الذي معنا الذي قرأ علينا قبل قليل في أول الدرس، حديثه طارق الأشعي رضي الله عنه سأله ابنه سعد قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنتون في الفجر؟ يعني كانوا يقنتون فقط النوازل في صلاة الفجر؟ قال طارق أي بني محدث، يا بني بدعة، في رواية النسائي. هذا يدل على أن القنوت يكون في الصلوات الخمس، لا يخصص بصلاة الفجر، قنوت النوازل، قنوت النوازل. هذه هي المسألة الثالثة أو الرابعة. هل قنوت النوازل في كل الصلوات أم في صلاة الفجر خاصة؟ المتتبع للسنة يجد أن أكثر الأحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت عند الحاجة والنازلة في صلاة الفجر. وقد تقدم في حديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداة، هذا قول أنس وهو في الصحيحين. وكذا ورد أيضا في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة الذي مر معنا. وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، وهي تعيين الصلاة التي يقنت فيها، والتحقيق في ذلك أنه يقنت بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل فريضة من الصلوات الخمس التي ورد القنوت فيها، لا سيما أول نزول النازلة. أول نزول النازلة في الصلوات الخمس، لأن الناس أحوج إلى كثرة الدعاء، فإذا خفت النازلة قنت في الفجر والمغرب، لأنه جاء أيضا في أحد روايات حديث أنس قنت في الفجر والمغرب، فهذه كلها وردت، فلا بد أن يجمع بين الروايات. وقد ورد في حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر، وهذا أيضا في الصحيحين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين. هذا الحديث أيضا في الصحيحين. كل هذه الحديث لا بد من العمل بها. فقنوت النوازل يكون في الصلوات الخمس، فإذا خفت النوازل في صلاة الفجر والمغرب والعشاء في ثلاث صلوات أو صلاتين، وإذا أيضا خفت النازلة يكون في صلاة الفجر فقط لوحدها. هذا كله وارد جمعا بين هذه الأحاديث وعملا بجميع هذه الأحاديث. المسألة الخامسة مسألة حكم قنوت الفجر. قنوت الفجر، وحديث مالك أو حديث أبي مالك الأشجعي الذي مر معنا، والحديث الرابع، فيه دليل على أن الاستمرار في القنوت في صلاة الفجر محدث وليس بمشروع، وإنما يفعل ذلك عند الحاجة في بعض الأحيان، في بعض الأحيان عند الحاجة، لأن أباه قد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين أبوه، وصلى وراء الخلفاء الراشدين ولم يسمع أحدا منهم يقنط في الفجر بغير سبب. ولو كان سنة راتبة لكانت الهمم والدواعي متوفرة على نقله، ولم يتركوا الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما الخلفاء الراشدون الذين يأمون الناس، فمثل ذلك لا يخفى. فلو كان قنوت الفجر الاستمرار عليه هو سنة كما قال بعض الفقهاء، فلماذا لم يستمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون؟ فعلم من ذلك ما قاله أبو مالك الأشجعي رضي الله عنه في حديثنا طارق الأشجعي رضي الله عنه، عندما سأله ابنه: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يقنوتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث. هذا صحابي محدث، يعني مبتدع في الدين، المداومة على قنوت الفجر، أي لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الخلفاء الراشدين. ورواية النسائي لنفس الحديث قال: يا بني بدعة، يعني هذا الفعل استمرار على القنوت، قنوت في صلاة الفجر، بدعة محدث في الدين. نسأل الله وإياكم أن يفقهنا وإياكم في ديننا. نعم، آخر حديث.
قال رحمه الله تعالى: وعن الحسن بن علي بن علي رضي الله تعالى عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف.
وفي سنده ضعف. هذا أيضا حديثان تعلقان بقنوت الوتر. ما أعظم هذا الدعاء، فما أعظم هذا الدعاء، دعاء القنوت، ونشرحه بكامله إن شاء الله. وهذا حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو سبط النبي صلى الله عليه وسلم. حسن بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن فاطمة. فالحسن بن علي رضي الله عنه ولد منتصف رمضان عام 3 للهجرة، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء وهو غلام، فحفظه وبلغه لهذه الأمة. فهو راوي الحديث الحسن بن علي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر الحسن 8 سنوات فقط. قال الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده، علمني كلمات أقولهن في قنوت الفجر، وقال هذا الدعاء، دعاء قنوت الوتر: اللهم اهدنا في من هديت، إلى آخره. ثم قال: رواه الخمسة. رواه الخمسة يعني الإمام أحمد في المسند، والأربعة أصحاب السنن: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي زيادة صحيحة: لا منجى منك إلا إليك، في آخر الدعاء تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. هذه أيضا زيادة ثابتة في رواية هذا الحديث، وأثبتها الألباني في صفة الصلاة 181. والحديث صحيح، وهو في صحيح سنن أبي داود 1425. ثم قال الحافظ ابن حجر: وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. أيضا هذه زيادة ثابتة: ولا يعز من عاديت، بعد قوله: إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. هذه أيضا ثابتة في الدعاء. ثم قال الحافظ ابن حجر: زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. هذه زيادة ضعيفة لا تصح، لا تصح عن الحسن بن علي، فالزيادة ضعيفة: وصلى الله على النبي. لكن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت مشروعة لفعل السلف. جاء عن السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم أنهم إذا انتهوا من القنوت وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. هاي ثابت، مشروعة، مشروعة لفعل السلف. ومن أراد يرجع إلى تمام المنة، كتاب تمام المنة للألباني رحمه الله صفحة 243، يجد هناك الآثار. ثم قال الحافظ ابن حجر: وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح. نفس هذا الدعاء، نفس هذا الدعاء: اللهم اهدنا في من هديت. لكن قال الحافظ: في سنده ضعف. في سنده ضعف، لأن في سند إسناد البيهقي عبد الرحمن بن هرمز ضعيف، ضعفه العلماء، فالسند ضعيف لا يصح. حديث ابن عباس لا يصح. أما إنما الحديث حديث الحسن بن علي حديث صحيح ثابت، حديث صحيح ثابت. فهذا دعاء قنوت الوتر. هذا دعاء قنوت الوتر، والحديث فيه مسألة واحدة، حكم قنوت الوتر، حكم قنوت الوتر. دل هذا الحديث وغيره على مشروعية القنوت في صلاة الوتر واستحباب دعاء القنوت في الوتر، وأن يدعو بهذا الدعاء الجامع، هذا الدعاء الجامع لخيري الدنيا والآخرة، فيدعو به الإمام بصيغة الجمع: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، إلى آخره بصيغة الجمع، مراعاة لحال المأمومين وتأمينهم عليه. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر دعائه، وهذا وإن لم يثبت في دعاء القنوت متصلا به، فقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد أخرج إسماعيل القاضي بسنده عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذ الأنصاري رضي الله عنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت، في القنوت، قنوت الوتر. قال الألباني: أسناده موقوف صحيح، وأبو حليمة هو معاذ بن الحارث الأنصاري القارئ في كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تخريج الشيخ الألباني رحمه الله صفحة 88 هذا الأثر. كذا أيضا ورد عن أبي بن كعب أنما صلى بالناس قيام رمضان في عهد عمر أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت، أيضا هذا أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في المجلد الثاني 155 وسنده حسن. هذه الآثار وردت أن من السلف ما كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر، وإن زاد الإمام بعض الأدعية المأثورة فحسن بعد هذا الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت، يزيد الإمام بعض الأدعية المأثورة: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، إلى آخر مثل هذا الدعاء المأثور أو غيره، وإن دعا بما يناسب بعض الأحوال العارضة، هذا أيضا وارد عن بعض السلف، لكن على الإمام أن يراعي إذا قنت بالناس في رمضان أو في غيره أن يراعي أنه يكون حريصا على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، ليجتنب السجع والتكلف والدعاء المخترع، ويجتنب التفاصيل الدقيقة في دعاء قنوت رمضان، لا يطيل الدعاء على الناس، ولا يحول هذا الدعاء إلى موعظة أو إلى ترهيب، عليه أن يختار جوامع الكلم أو جوامع الأدعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، كما عند أبي داود وأحمد وغيرهما. وإن بدأ أيضا الإمام دعاء القنوت بحمد الله تعالى والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك، كما في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. هذا حديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسيأتي هذا الحديث. أيضا ينبغي على الإمام إذا قنت في رمضان أو في غيره أن لا يطيل إطالة تشق على الناس، على المأمومين، تؤدي إلى فتور الناس، تتسبب في شكواهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أطال في صلاة الفريضة: أفتان أنت يا معاذ؟ فكيف بالإطالة في دعاء القنوت؟ ونسمع من الناس أن دعاء القنوت في رمضان يصل إلى نصف ساعة أو إلى ساعة عند بعض الأئمة، فهذا فيه مشقة على الناس. هذا ما أردناه، ونشرح هذا الدعاء لأن فيه فائدة وعبرة نختم بها درسنا اليوم. اللهم اهدنا فيما اهتديت، يعني يا الله دلنا وألزمنا الهداية. وهذا شامل لهداية الإرشاد التي ضدها الضلال، وأيضا يشمل هداية التوفيق التي ضدها الغي. اللهم اهدنا فيمن هديت، يعني اللهم دلنا على الهداية، على طريق الهداية وطريق الاستقامة في الدين. فيمن هديت، اجعلني يا الله معدودا في جملة المهتدين، مندرجا في زمرتهم. وهذا توسل إلى الله عز وجل بفعله عز وجل، فكأنه قال كما هديت غيري فاهدني، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، يعني ارزقني العافية، ارزقني العافية عن كل نقص في الدنيا أو الدين يؤثر على صلاح العبد وسيره. هذا الرزق يؤثر على صلاح العبد وسيره إلى الله تعالى. اللهم ارزقني العافية عن كل نقص، وهذا النقص الذي يؤثر على صلاح العبد وسيره إلى الله تعالى. فالداعي يسأل ربه العافية من أسقام الدين، وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات المهلكة والشبهات المضلة، وأيضا أن يعافيه من أمراض الأبدان التي تؤدي إلى اعتلال البدن وفقد قوته ونشاطه. ثم قال وتولني في من توليت، يعني كن لي وليا ومعينا وناصرا تحفظني عن كل مخالفة ونظر إلى غيرك. هذا معنى تولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. اللهم أنزل البركة فيما أعطيتني من العلم والمال والجاه والولد والزوجة وغير ذلك. هذا الدعاء، وبارك لي فيما أعطيت، أنزل البركة فيما أعطيتني من كل شيء، وقني شر ما قضيت، أي شر الفعل الذي قضيت به علي، أي شر قضائك، والمراد هنا المقضي لا نفس القضاء. القضاء هو فعل الله تعالى، هذا خير مطلقا للمؤمن. والمعنى اللهم اجعل لي وقاية من عندك تقيني شر ما قضيته علي ودبرته يا رب، وذلك بأن تحفظني من شر الفعل الذي قضيت به علي، وشر ما يقترن به من السخط والجزع الذي يمنع الثواب، لأن ما قضاه الله عز وجل على عبده قد يكون خيرا إذا كان يلائم العبد من العلم والصحة والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك، وقد يكون أيضا ما قضاه الله تعالى على عبده قد يكون شرا إذا كان لا يلائم العبد من الجهل، المرض، الفقر، الولد السيء، الولد غير صالح ونحو ذلك، هذا شر. وهذا وإن كان شرا فهو في الحقيقة خير، لأنه ينطوي تحته حكم عظيمة ومصالح كثيرة للعبد قد لا يعلمها هذا العبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه والشر ليس إليك، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، معناه أن ما يقدر الله تعالى على عبده قد يكون شرا إذا كان لا يلائمه، لكن فعل الله تعالى ليس بشر، لأن أفعاله كلها خير وحكمة وفيها مصالح عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، فباعتبار نسبتها إلى العبد قد تكون شرا، وباعتبار نسبتها إلى الله لكوني قضاها وقدرها ليست بشر بل هي خير وفيها مصالح عظيمة وحكم بالغة، ولله الحكمة البالغة. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، معناه أنه لا يعطي تلك الأمور العظام، لا يعطى تلك الأمور العظام إلا من كملت قدرته وقضاؤه ولم يوجد منه شيء في غيره. إنك تقضي يا رب ولا يقضى عليك، والله تعالى يقضي بما أراد، ولا أحد يقضي على الله تعالى. إنك تقضي ولا يقضى عليك، والله عز وجل يقول في كتابه: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. هذا معنى فإنك تقضي ولا يقضى عليك، يعني لا يعطي تلك الأمور العظام إلا من كملت قدرته وقضاءه ولم يوجد منها شيء في غيره. والله تعالى يقضي بما أراد، ولا أحد يقضي على الله تعالى. إنه لا يذل من واليت، يعني يا رب من واليته وأحببته فهو لا يذل، فهو العزيز لا يضعف ولا يهون من واليت يا رب. وهذه دلالة خاصة، أنه لا يذل من واليت، فمن أحببته يا رب وواليته ونصرته وقويته لا يضعف ولا يهون ولا يعز من عاديت. هذه عكس الأولى، يعني لا يغلب من عاديته يا رب ولا ينتصر، بل هو ذليل، لأن من والاه الله عز وجل هو المنصور، ومن عاداه الله عز وجل فهو مغلوب مقهور. وهذا ليس على عمومه، قد يعرض أحوال يعز فيها الكفار ويذل فيها المؤمنون، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة أحد، وقد يكون ذلك فيه مصالح عظيمة، أو يكون معنى الحديث عزا كاملا أو عزا مضطردا. فإن ما يحصل لغير المؤمنين عز مؤقت ثم يزول. إذن لا يعز من عاديت، يعني لا يعز عزا دائما من عاديت يا رب. هذا معنى من المعاني، هذا معنى من المعاني. ولو ظهر عزه من عاديته يا رب، ولو ظهر عزه، ولو ظهر عزه فهو لا يغلب ولا ينتصر، هو ذليل، ذليل، لأن من عاداه الله عز وجل فهو مغلوب ومقهور في الدنيا وفي الآخرة. في آخر الدعاء: تباركت ربنا وتعاليت. تباركت يعني تعاظمت يا رب، تزايد برك وإحسانك، وتعاليت من التعالي وهو العلو، والعلو والمعنى لك علو الذات يا رب وعلو الصفة. تباركت ربنا، تعاظمت يا الله وتعاليت، فلك علو الذات ولك علو الصفة، فالله عز وجل فوق كل شيء، وهو موصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.